كالقمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتفيض بالخيرات وتتنزل البركات. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة نرجو بها النجاة والفوز بالجنات، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صاحب الآيات والمعجزات الباهرات. اللهم صل وسلم على رسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ما أروع الثبات، وما أحلى أيام الحياة، وما أروع لحظات لذة الإيمان وسعادة القلب عندما نتكلم في هذا المنطلق المبارك عن الصحابة وأسرارهم، ونرى حياتهم ثم نقارن بحياتنا التي تغيرت وتبدلت عندما يتأمل العبد منا قول الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ما أروع حياة ثباتهم، وما أجمل حكايات أخبارهم. فيا ترى كيف نقارن جيلنا بجيلهم، وكيف نقارن حياتنا بحياتهم؟ دعونا نلتمس أنوار ثباتهم، دعونا نتلمس سر ثباتهم، دعونا نتصفح أوراق أرشيف نجاحهم، دعونا نخوض وإياكم سفينة النجاح في زمن فتن ادلهمت من سماء إلى أرض، حتى أتانا الشيطان من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، فقل أن ترى الثابتين في زمن المتغيرات. إن الناظر إلى الرعيل الأول فيرى تلك الهمم الشماء والنفوس الأبية اعتصرتها الفتن بألوانها وأشكالها وهيئاتها، ولئن تنوعت مذاقاتها فلك أن تتأمل ما وجدوه من لذة الحياة. لقد كانت نفوسهم والآيات تتنزل عليهم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. جاءت الجوائز: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فجاء ذاك الرجل إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه فيقول: يا عمر، كيف استقاموا؟ قال: لم يروغوا روغان الثعالب. ولقد فسر الحبيب صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر عندما قال لذاك الرجل: قل آمنت بالله ثم استقم. فما سر الأوامر بالاستقامة؟ وما سر أحوالها؟ حاولت في بداية حديثي أن أقدم لكم طبقا من معين السنة التي طالما غفلنا عنها بتصغير أحاديثنا وكثرة كلامنا. قبل أن نبدأ عن سر من أسرار الثبات، دعونا نأخذ وإياكم تلك المواقف والأدوية من صيدلية محمد صلى الله عليه وآله وسلم، تلك الصيدلية التي كانت مليئة بالنواحي الإيمانية، كانت مليئة بوسائل الثبات. ونحن نرى تبدلنا وتغيرنا، نرى ضعفنا، فقل منا الذاكر والعابد، وقل منا الزاهد والعالم، وقل منا من ترى عليه علامات الثبات وأشابيب الإيمان. تأمل معي في المشهد الأول. كان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين من أسرار ثباتهم حرصهم على طاعة الخفاء وأخذهم بالجزم والحزم مع النفس، ولقد كانوا حريصين على تهيئة نفوسهم، والسر الذي كان يعطيهم التميز بتلك البشارات الراقية هم ما كانوا يعيشونه من طاعات خفية تأتي المواقف فتظهرها وتأتي الأمور فتبرزها. حديث بل أحاديث كلنا نحفظها، لكن لماذا لا نعرف أسرارها ونرى ما فيها من تلك الصور المشرقة في الإعجاز؟ فتأمل معي المشهد الأول. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للصحابة يوما: من أصبح اليوم منكم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: من تبع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. رواه الإمام مسلم والبخاري في الأدب المفرد. يقول الإمام الأشم النووي رحمه الله: قال القاضي عياض: دخل الجنة معناه دخل الجنة بلا محاسبة ولا مجازاة على قبيح الأعمال، وإلا فمجرد الإيمان يقتضي دخول الجنة بفضل الله تعالى. ولي مع هذا الحديث وقفات. الوقفة الأولى: أو تتعجب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يتفقد الجانب العبادي عند أصحابه، كان يتلمس الجانب العبادي حيث طرح عليهم أسئلة عن عبادات لكي يتفقد أصحابه ويرى من هم أهل الصلوات والزكوات وأهل الصيام والطاعات وأهل زيارة المرضى ومواساة المحتاجين، ثم تتعجب من آباء لا يتفقدون أبناءهم في زماننا، وتتفقد أئمة لا يعلمون عمن يفقدونه في مساجدهم، ثم تتعجب من معلمين لا يفقهون فقه تفقد أبي بكر سر تفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ثم تتعجب أكثر وأكثر: ما سر أن يتفقد النبي صلى الله عليه وسلم الجوانب المشرقة عند أصحابه؟ ولم يقل: من أذنب منكم اليوم؟ من عصى منكم اليوم؟ من فعل منكم اليوم؟ إنما جاء للجوانب المشرقة، كما يقول الأب لأولاده: ما شاء الله، من بكر اليوم للمسجد؟ من ختم منكم جزءا من القرآن؟ من منكم اليوم صلى وحافظ على الخمس في المسجد؟ من ومن؟ لقد فقدنا هذه الأسئلة. راجع سجل نفسك، إن كنت تريد أن تعرف أسرار ثباتهم فانظر سرهم أن المربين منهم كانوا على هذا المستوى، كان على هذا المستوى. وعندما نرى واقعنا مع صلاة الفجر من الفضلاء فضلا عن غيرهم، نرى أن هذا الحديث يحتاج أن نطبقه في زماننا، أن نوارسه ممارسة عملية. ثم في الحديث فائدة بجواز السؤال عن الطاعات والقربات، وليست في ذلك فظاظة، خصوصا إذا كانت من الأب أو الأم أو من أهل الفضل والعلم والرواية والدراية ثم تأمل معي فائدة أخرى في هذا الحديث. ما سر أن يفوز أبا بكر بهذا؟ وهل وجد الحث من النبي أم وجد المبادرة من نفسه؟ عندما ترى سر هذا العمل الأجم، هذا العمل الأجل عند أبي بكر، تتعجب أنت ما الذي جعل أبا بكر يبادر إلى هذه الأعمال المتنوعة؟ كيف استطاع أن يجمع بين صيامه وقيامه وبين صلاته وعبادته وبين اتباع الجنائز والسعي على المحتاجين؟ ونحن نرى في زماننا من يمن بعمل واحد فقط، بل يفتخر على ربه تعالى أن عنده عمل. لا مانع أن تحتج بحديث أصحاب الصخرة، لكن لماذا لا تحتج بفعل أبي بكر الذي جمع هذا في وقت وجيز من العمل؟ فكيف بباقي أعماله؟ ثم تأمل سرا آخر حتى نعرف سر ثباتهم على الطاعات، أنهم يحرصون على التنويع. فالنفس قد تفتر في قيام الليل لكن لها صدقات، والنفس قد تفتر مع القرآن لكن لها صلوات، والنفس قد تفتر مع الصلاة لكن لها زيارة المرضى والمحتاجين، ولها زيارة واتباع الجنائز وغير ذلك من الأمور. ولذلك تتأمل قول الله تعالى عندما قال: ومن يعمل من الصالحات، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أي حياة أعظم من أن يثبتك الله؟ أعظم حياة أن ترى أثر صلاتك وأثر صيامك وأثر حجك وأثر عبادتك، تراها عليك، ترى أثرها وأنت تفعلها آثارا مباركة تتنزل عليك الرحمات. ثم تأمل إعجازا آخر في هذا الحديث، أننا بحاجة إلى إبراز بعض الأعمال الصالحة في زمن كثر منا التكاسل، وكثر منا الضعف، وكثر منا الفتور، فصرنا بحاجة إلى نماذج، صرنا والله بحاجة إلى نماذج مشرقة، صرنا بحاجة في مساجدنا وفي بيوتنا وفي كل أماكننا، بحاجة في أعمالنا، في دروسنا، في لقاءاتنا، بحاجة إلى نماذج كنماذج أبي بكر. صرنا بحاجة حتى نثبت على هذا الطريق أن نوجد في أنفسنا أعمال صالحات متنوعات. لو قلنا يا معاشر المتقاعدين ويا معاشر الكبار، أين هذه الأعمال؟ أين من أصبح ينوع عمل الخير في حيه وفي أسرته وفي مجتمعه؟ بل لو جئنا إلى العلماء وإلى المسؤولين وإلى من وفقهم الله لمناصب عليا، هل يستطيعون أن يجمعون كما جمع أبا بكر من العمل؟ إذا نحن بحاجة في هذا الزمن أن نوجد عندنا أعمالا صالحة تعيننا على الثبات. ثم في الحديث سر: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. لما حاسب الإنسان نفسه على التقصير ورأى ما يفعل من الطاعات والقربات، يسر الله جل وعلا على نفسه حسابا بأنه محاسب لنفسه على تقصيره. وفي هذا درس وعبرة، ألا ينظر الإنسان منا إلى جانب الحسنات فقط دائما عنده. فأبا بكر بشر بالجنة فما تقاعس ولا تكاسل، وبعضنا والله لو يرى رؤيا ثم يعبرها له معبر أنك من أهل الجنة لاتكى على أريكته. وفي هذا درس وعبرة، أن الإنسان ينبغي عليه أن يدرك مهما بلغ سنامه فإن الشيطان لم يتركه. قال إبليس: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. قال ابن عباس كما نقل ذلك ابن القيم في إغاثة اللهفان، قال: لآتينهم من بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، آتيهم عن أيمانهم من جانب الطاعات فأزبطهم فيها، ثم آتينهم عن شمائلهم من جانب المعاصي فأزينها لهم، فقد أتانا بالعذاب والنكال. وانظر حياتنا إذا أردنا الثبات، إذا أردنا الثبات فلنجعل موقف أبا بكر أمام نواظرنا كيف تستطيع أن تشمل أعمالا صالحة وتتنوع في أدائها والإتيان بها في حياتك حتى ترى تلك الآثار المشرقة بإذن الله تعالى ثباتا على هذا الدين. النموذج الثاني: حرص الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في الثبات على الارتقاء دائما بالمراتب السامية والرغبة في التنافس في الخير مهما بلغ الأمر من ضعف الإنسان وقلة إمكانياته، إلا أنه يسعى إلى الخير ويبادر إليه لكي يزرع في هذه النفس حب المبادرة. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يوما، قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا، لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله عليه، لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله. جميع الصحابة، واقرأوا في الرواية أنتم، جاء الموعد، جاء الموعد المنتظر الذي لا يعلمون الصحابة من هذا الرجل. يقول سهل: فلما أصبح الناس غدوا، غدا الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل يرجو أن يعطي الراية، كل يرجو أن يعطى الراية، فهم يتفاجؤون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي شوقهم بالأمس يقول لهم جميعا: أين علي بن أبي طالب؟ أين علي بن أبي طالب؟ هل هذا الكلام أمات شعورهم؟ لا. فقيل: يا رسول الله، ويشتكي عينه. فقال صلى الله عليه وسلم: فأرسلوا إليه. فأوتي به فبصق صلى الله عليه وسلم في عينه ودعا له فبرئ رضي الله عنه وأرضاه كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. رواه البخاري. ولي مع هذا الحديث عدة وقفات. الوقفة الأولى: أو تتعجب من هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي يعطي الصحابة أسلوب التربية الراقي في تعميم وسائل الثبات حتى يربطهم بطاعة الجهاد؟ لا يعلن الأسماء حتى يتخاذل من يتخاذل، لا، إنما يقول لهم كلهم: قد يكون واحدا منكم فتعالوا، تعالوا. يقولون دائما: فاجئ بالأمور بعد إعلانك عن جوائزها. لقد زرع صلى الله عليه وسلم فيهم حب التنافس. الوقفة الثانية: لله در هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، كيف تحركت الأمنيات عندهم؟ أما فيهم المريض والعاجز والضعيف؟ أما فيهم الإنسان الذي يكون به من العاهات والأمور؟ فلماذا لا نثبت ونرى نحن تلك الصور التي كانوا يعيشونها رائعة بل جميلة. الوقفة الثانية حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المتميزين من الصحابة، حرصه عليهم، إذ أنه لما أعلن وقال أين علي بن أبي طالب، فقيل أنه لم يحضر، لم يفعل كما نفعل، الجائزة لغيره ونكلف بدلا منه، بل أراد أن يتابع هذا المتميز، ما سر تخلفك يا علي؟ ثم تتعجب من روح فقدناها في حياتنا وحل محلها الحسد بدل الإيثار والبغضاء بدل الحب. أن الصحابة يجاوبون قائلين: يا رسول الله، علي يشتكي عيبه. لك أن تتعجب، هؤلاء يتفقدون بعضهم بعضا ويعلمون عن حال بعضهم البعض، ويعرفون فلان لما تخلف، وفلان ماذا، وفلان مريض، والرجل منا يصاب الأيام ذوات العدد لا ترى من يسأل عنه ولا يتفقده، وربما يصاب بكرب عظيم فلا ترى أحدا يسأل عنه. هذا الحديث المبارك، ترى حرص الصحابة على إخوانهم، فهذا سر ثباتهم. لما يقولون فلان انتكس، فلان لم ينتكس هذا الشهر بل انتكس من سنتين وثلاث، لأنكم لم تتفقدونه وتسألون عنه. الذي ترك الصلاة من أسبوع هو تركها أياما كان في بيته، فكان ما يأتي فرضا كل يوم، فما سأل أحد عن هذا الفرض حتى أصبح فرضين ثم ثلاثة ثم أربعة ثم خمسة ثم ترك الصلاة. ومن فوائد هذا الحديث، لما أصبحوا غدوا كلهم تعالوا إلى تخلفنا في مواعيدنا ودروسنا ومحاضراتنا ولقاءاتنا، تعالوا إلى تخلفنا في أماكن الذكر، تعالوا إلى تخلفنا في أماكن حلقات العلم، في حلقات القرآن، تعالوا إلى تخلفنا عندما يبرم لقاء إيماني أو طيب أو غير ذلك. عندما ترى هذا النموذج، ولما أصبحوا غدوا كلهم لم يتخلف منهم أحد، هذا سر ثباتهم، تكاتفهم الإيماني. وهذا قد ذكرني بموقف موسى مع أخيه، عندما قال الله عز وجل: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا مبينا. هل هذا الأمر جاء هباء؟ لا، إنما لأن موسى وفى مع الله، والله جل وعلا قد قال: أوف بعهدكم. فلما قال موسى: أخي هارون أفصح مني لسانا، هل اكتفى الأمر بذلك؟ بل قال: أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. من أراد أن يعيش حلاوة الثبات ليرى أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يعيشون بمثل هذه العيشة التي كان يتفقد بعضهم بعضا، وكان يتلمس بعضهم بعضا، وكانوا يتنافسون، وكانوا يبادرون بمثل هذه الروح، سوف نعيش. فأين التنافس على الصف الأول؟ هل تحسون أن القضية قضية تنافس؟ هل تحس أن بين كبار السن روح التنافس؟ هل تحسون بهذا؟ هل تحسون بأثر هذه الروح موجودة في حياتنا؟ هل تحسون بآثارها الإيمانية؟ إذا كنا نريد أن نعرف سر ثبات الصحابة وما بدلوا تبديلا، فلنرى أسباب تخلفنا وأسباب ضعفنا قل أن نرى التنافس الذي يكون بيننا. التنافس بين الزوج وزوجته، أين تلك الروح التي كان يعيشها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين؟ كيف كانت عائشة تعرف حال والدها، تعرف مكان العبادة عنده. لما أراد صلى الله عليه وسلم أن يجعل أبا بكر فقال مروه ليصلي بالناس، جاءت بنته التي هي أخبر الناس عن والدها فقالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام يصلي لا يسمع له صوت، لو تكلمت النساء عن أزواجهن في زماننا هذا فما هن قائلات، ولو تكلمت البنات عن آبائهن ما هن قائلات. إذا أردنا أن نعرف سر ثباتهم فلقد وصل الأمر من التنافس بينهم وبين زوجاتهم وبينهم وبين بناتهم وبين حياتهم، كانت روح التنافس. لقد ألف ابن الجوزي كتابا قيما أنصح بقراءته بعنوان الثبات عند الممات، وذكر نماذج من ثباتهم عند مماتهم. وبعضنا الآن كيف يريد أن يكون ثابتا عند الممات وهو لم يستطع أن يثبت أمام مقطع بلوتوث قبيح، ولم يستطع أن يثبت أمام امرأة قد مرت عليه بتفاصيل جسمها، ولم يستطع أن يثبت أمام مال أمام يده، ولم يستطع أن يثبت أمام فاحشة قد ادلهمت له في حياته. عندما تتأمل إلى حياة الصحابة مع الثبات، والله احترت فحسست في نفسي أنني فعلا أخطأت عندما أعطيت الإخوان هذا العنوان، أحسست بضيق، تضايقت كثير جدا، إذ أنني أدخلت نفسي في دوامة كيف كان ثبات هؤلاء. بدأت أستقرئ الآيات والأحاديث والأمور، أظلم علي الوقت، ضاق بي الجهد. هذه ثورة أعدها عن الصحابة، فما الذي جعلني أدخل وإياهم فيها في موضوع يحتاج في الحقيقة منا دماء قلوبنا ودموع عيوننا وثكلى بطوننا وآلام أوجاع أبداننا حتى نعرف سر ثباتهم وحتى نعرف حكاياتهم. وقفت طويلا مع قصة حبيب بن زيد وعبد الله بن حذافة وآل ياسر وغيرهم، فقلت طالما رددت هذه القصص، طالما سمعها الكثير بل الكثير، لكن لماذا لا نطرح عليهم أسرار الثبات، أسرار الثبات التي كانوا يعيشونها حتى رزقهم الله جل وعلا هذا الثبات. فأنت تتعجب من قائد مسيرتهم صلى الله عليه وسلم، أو تتعجب من روح كانت بينهم لا يعلمها إلا الله عز وجل. ومن المواقف أيضا ما روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى من روح التنافس عندما سمع عمر رضي الله عنه وأرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث على الإنفاق، فإذا بعمر يأتي بنصف ماله إلى رسول الله فيضعه بين يديه، فقال يا عمر ما تركت لأهلك؟ فقال يا رسول الله تركت لهم مثله. يقول عمر وهو راوي الحديث، وهذا العجب أن يكون عمر هو الذي يروي هذا الحديث، يقول فجاء أبو بكر وأنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أبا بكر يقدم صرة مال، فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما تركت لأهلك؟ فقال يا رسول الله تركت لهم الله ورسوله، ما تركت لهم شيئا. فقال يا أبا بكر إذن لن يؤذي. هذا الحديث الذي ترى روح التنافس بين هذين الأسدين، هل وصل الأمر في ثباتهم على هذه الطاعة فقط في ميدان التنافس في الأموال؟ لا، تأمل ابن عباس وهو يروي لك تلك القصة الرائعة فيقول: جاءني يوما من الأيام عمر رضي الله عنه فطرق علي الباب، ففتحت الباب فقال: يا ابن ذي أم عبد، اسمع ما قال. كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد. فجئت إليك مبشرا أبشرك بذلك. فتأمل أنت الموقف. قال: يا عمر، بشرك الله بخير، بشرك الله بخير، ولكن يا عمر لقد سبقك أبا بكر فبشرني بذلك، لقد سبقك أبا بكر فبشرني بذلك. فقال عمر، تلك الروح الطيبة الزكية: أبا بكر رجل كلما سبقناه إلى خير سبقنا. أو تتعجب من ثنائه؟ أم تتعجب أن أبا بكر الرجل العملاق في طاعة الله فقط يذهب لابن مسعود فيبشره، يبشر بهذه البشارة الرائعة؟ وكم مرة سمعت أنت عن صاحبك وعن أخيك وعن بشارات خير فما نقلتها؟ كم حتى ترى صور كيف يثبت بعضهم بعضا، كيف تمدح هذا على قرآنه الجيد، وتمدح هذا على علمه، وتمدح هذا على أخلاقه، وتثني هذا عليه، وتثني على فلان. كقد كان الصحابة يعيشون مثل هذا. الموقف الذي بعد ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم كان من أسرار ثباتهم أنهم كان يقدر بعضهم بعضا، كان يقدر بعضهم بعضا، كان يمدح بعضهم بعضا، كان يثني بعضهم على بعض. لماذا نقول هذا؟ كيف يكون هذا سر من أسرار الثبات؟ روى البخاري في فضائل الصحابة لما اختلف أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وذهب أبو بكر ليعتذر إلى عمر رضي الله عنه فأبى قبول اعتذاره. تأمل أبا بكر يذهب معتذرا، السابق إلى الخيرات والمبشر إلى الجنات والقائل له أن يدخل من أي أبواب الجنة شاء، يذهب معتذرا. فلم يستجب عمر لأبي بكر، ما كان من أبي بكر إلا أن ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقص عليه القصة، فغضب صلى الله عليه وآله وسلم، غضب لأبي بكر وقال: فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ إيش الروح؟ ولنا مع هذا الحديث عدة وقفات: حرص الصحابة على اعتذار بعضهم من بعض، فبادر أبا بكر أن يعتذر، وعمر أخذه الأمر حتى تأسف على ذلك. ثم تتعجب، وكان يستطيع أبا بكر أن يكظم غيظه وأن يستر على الموضوع ولا يحدث بذلك رسول الله. لكن تدرون ما سر الإعجاز هنا؟ لم يرضى أبا بكر أن يظل صاحبه عمر آثما في قلبه، بل لم يرضى أن يظل عمر في نفسه شيء، بل لم يرضى أن يكون عمر يصاب بإثم، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أراد أن ينقل إلى رسول الله لا لكي يمدح نفسه ويثني عليها، لا، بل إنما أراد الخير لصاحبه. وكم نحن في زمان بحاجة بدل أن يذم هذا الشيخ الشيخ الآخر، وهذا يكتب عن الآخر. حتى إذا رأيت بعض الحوارات في بعض القنوات وبعض الحلقات تضايقت نفسيا من عدم احترام الطرف هذا للطرف الآخر، من عبارات أو أساليب ناجعة، من أساليب ناجعة لا تسمن ولا تغني من جوع. وإذا جئت إلى أروقة المحاكم إخوانا، كيف يخاطب أحدهم الآخر على كراسي المحاكم؟ بل من أعظم الطوام عندما تحضر زوجة مع زوجها على كرسي المحكمة، عاشوا سنوات، انظر الألفاظ الذي يقولها قول أو تقولها هي، تتألم. إذا أردنا أن نعرف سر ثباتهم، سر مودتهم، سر محبتهم، سر ما كانوا يعيشونه من الثبات، قال الله جل وعلا: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. إن من أسرار الثبات دعاء الله جل وعلا بالثبات. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح يدعو دائما قائلا: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يدعو صلى الله عليه وآله وسلم بذلك وهو نبي الأمة. فكم مرة كررنا هذا الدعاء وقلنا: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. كم مرة دعونا الله جل وعلا بالثبات. هذا مقام النبوة، يقول الله جل وعلا لرسوله: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. هذا مقام النبوة، ثباته من الله وعونه من الله وتسديده من الله. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجنيه عليه اجتهاده. إننا بحاجة أن نعرف أسرار ثباتهم حتى نعرف أمورهم ونعرف أحوالهم ونعرف سر ما كانوا يعيشونه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وتعال معي قليلا حتى نعرف تلك الخطوات الرائعة في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم في تثبيت الصحابة. إن من وسائل ثباتهم التي كانوا يعيشونها أنهم كان يثبت بعضهم بعضا وكان يعين بعضهم بعضا على الثبات الذي نحن الآن في هذا الزمن بأمس الحاجة إليه. إن صاحبك بحاجة أن تثبته أيام الطاعة لا أيام العصيان فقط. بعضنا لا يعرف أن يوصي صاحبه بالثبات على الخير والثبات على الطاعة والثبات على العبادة إلا إذا بدأ ينحرف، أو إذا بدأ يعصي، أو إذا بدأ يتكاسل. لا، لماذا لم يكن لنا ثبات وإعانة معه أيام ما كان وهو على طاعة وعلى عبادة؟ لماذا لم نكن نسعى لكي نعينه وهو على الخير؟ فتأمل معي ما روى البيهقي والحاكم من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر بعمار وأهله وهم يعذبون، فقال: أبشروا آل عمار وآل ياسر فإن موعدكم الجنة. رواه البخاري. تأمل أنت، أما كان يستطيع أن يعينهم وأن يفك أمرهم؟ إنما كان يريدهم أن يمارسون الثبات، بل يقول لهم: اصبروا، لقد مات ياسر تحت التعذيب، وطعن أبو جهل سمية أم عمار في قبلها بحربة فكانت أول شهيدة في الإسلام. رحم الله ياسر ورحم الله أم ياسر، لكن أقول رحم الله حالنا في هذا الزمان. قل منا من يثبت صاحبه، من يعينه، من يقويه، من يسانده، من يقف وإياه كما كان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ولنا مثال واضح جلي في سلمان الفارسي، ذاك الذي وقف الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يعينون أخاهم على الثبات، لكن بعدما تركه صلى الله عليه وسلم حتى يرى أثر الإيمان عنده ويرى أثر روعة الثبات التي كان يعيشها وهو قد تنقل من مكان إلى مكان حتى وصل يثرب، وهنا موطن الأمر. فعرف صلى الله عليه وسلم وقد تخلف عن بدر وغيرها، ثم جاء يوم الأحزاب وقد خرب وقته، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا له وشاكيا ما يقع له من حبه للجهاد وتواقانه له ويتمنى أن لا يفوت عليه. فقال: يا سلمان كاتب، كاتب يا سلمان. فذهب إلى صاحبه وطلب منه أن يكاتب، فطلب منه 300 نخلة، أي بستان مليء ب300 نخلة، ولك أن تتأمل 40 أوقية من الذهب، أين يأتي بها؟ لقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم قائلا لأصحابه: أعينوا أخاكم، أعينوا أخاكم. فتخيل هذا يأتي ب30 وذاك ب40 وذاك ب50 نخلة، وقال صلى الله عليه وسلم: أخبروني. وإذا به يأتي بيديه المباركة حتى يضع الفسية الواحد بيده حتى يثبت له الإعانة. أما 40 من الذهب فتأتي بيضة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم متبرعا بها، فيقول صلى الله عليه وسلم: اذهب بها إلى صاحبك. قال: يا رسول الله، ما أفعل ببيضة، ما أفعل ببيضة؟ قال: اذهب إلى صاحبك وزنها. فلما ذهب إلى صاحبه فيزنها وإذا بها تعدل 40 أوقية. انظروا إعانتها. فتأتي غزوة الخندق فيكون أول المبادرين سلمان الفارسي، بل يكون هو المخطط العملاق في تلك الغزوة. انظروا إعانة إخوانه له في الثبات وتسديدهم إياه. كم نحن والله في زمن بحاجة إلى مثل هذا. أما بلال الذي كان مولى لبني جمح، فكان أمية بن خلف وهو صنديد من صناديد الكفر وإمام من أئمتهم، يخرجه إلى حمية الظهيرة ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ثم يقول له: لا والله لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى. فيقول وهو في ذلكم الحال: أحد 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 أحد. رواه البخاري. لله در تلك الكلمات تخرج بثبات والجسد يتألم، لكن القلب ليس مريض. نحن لم توضع علينا الصخرات كبلال، نحن لم نجر في بطحاء مكة، لكن للأسف جرت قلوبنا، أبداننا لم يصبها أذى، لكن قلوبنا أوذيت، أفكارنا أوذيت، أعيننا أوذيت، أسماعنا أوذيت، أصبحت الشهوات والملذات والأمور المحرمة تغشى حياتنا. لماذا؟ لأن مرض الشهوة والشوفة قد دخل داخل نفوسنا. أما بلال فقلبه كان مفعم بالإيمان، أما بلال فكان في الحقيقة عامرا قلبه بالروح والريحان والرضا والرضوان. ثم جاء أبا بكر حتى يثبت للأمة أننا في هذا الزمن بحاجة إلى أمثال أبي بكر الذي قد وقف مع كثير من إخوانه حتى أعانهم على الثبات، فسدده الله جل وعلا وأعانه الله سبحانه وتعالى، فكان الأمر وكانت الإعانة وكان التسديد. الصحابة والثبات. عندما نرى وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نراها كانت وصايا مليئة بالتكامل، كانت وصايا مليئة بالتربية الإيمانية والأخلاقية والعبادية والسلوكية، حتى نزرع في حياتنا صورا مشرقة من الثبات نرى آثارها جلية في حياتنا. فعن معاذ رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات، قال: يا معاذ، لا تشرك بالله شيئا، وإن قتلت وحرقت، ولا تعقن والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة، وإياك والمعصية، وإياك والمعصية، فإن بالمعصية حل سخط الله عز وجل، وإياك والفرار من الزحمة، وإن هلك الناس، وإذا أصاب الناس موتان وأنت فيهم فاثبت، وأنفق على عيالك من طولك، ولا ترفع عنهم عصاك أدبا، ولا ترفع عنهم عصاك أدبا، وأخفهم في الله. رواه أحمد وابن ماجه، وقال البصيري إسناده حسن. هذه العشر كيف جمعت العقيدة وجمعت الفقه وجمعت الأخلاق وجمعت التربية وجمعت كل شيء حتى بين وختم له مقام الوجل؟ عندما ترى هذه الوصية هي لمن وجهت؟ لعالم الأمة، لمن يأتي يوم القيامة مقدام العلماء، يكون مرتفعا عنهم برتوة. لو وجهت هذه النصيحة لي أو لك، ماذا أنت متهما من نصحك؟ ماذا أنت قائلا له؟ لقد وجهت هذه الكلمات لمعاذ. من هو معاذ؟ من هو معاذ؟ اسأل نفسك عن معاذ، اسأل نفسك عن معاذ، عن حياته، عن أنه شاب نشأ في عبادة الله، عن معاذ في علمه، عن معاذ في ثباته، عن معاذ في عبادته، عن النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقام وإن شاء أزاغ. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا مثبت القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. قال: والميزان بين الرحمن يرفع أقواما ويخفض آخرين إلى يوم القيامة. رواه ابن ماجه، وقال في الزواد إسناده حسن. كان بعضهم يبكي عند سماع قول الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فيقول: أي عز يكون بلا طاعة الله؟ وأي ذل أعظم من أن يحرمك الله من طاعته؟ فأقول: أعظم عز أن يعزك الله بالثبات، أعظم عز أن ترى نعمة الهداية لا تزال على مسماك، لا تزال أنت في صحيفة الثابتين، لا تزال أنت في صحيفة المستقيمين. كم غيرك بدلوا وغيروا، كم غيرك كانوا ينافسونك في البقرة وآل عمران، كم غيرك كانوا يافسونك في الصلوات والعبادات، كم بعضهم كان معك في العمرة والحج، كم كان بعضهم معك في القيام، كم كان بعضهم معك في الصيام، كم مرة أفطر معك الأثنين والخميس، وكم مرة صمتم مع بعضكم البعض أيام البيض، وكم اعتكفتم مع بعض. أين هو الآن؟ وأين أنت الآن يا مثبت القلوب؟ ثبت قلوبنا على دينك. من أسرار الثبات التي كانوا يعيشونها أنهم كانوا يخافون على أنفسهم، كانوا يخافون على أنفسهم من عدم إخلاص العمل وعدم صدق النية، بل كانوا يعيشون الوجل. إنهم أصبحوا عظماء في الثبات لأنهم كانوا يعرفون الأسرار. تأمل ما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه في قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال: إنما يحفظ الرجل على قدر نيته، إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. وسئل الإمام أحمد عن الصدق والإخلاص فقال: بهذا ارتفع القوم، بهذا ارتفع القوم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. رواه النسائي وصححه الألباني. عندما ترى ثبات أولئك وترى إخلاصهم، كانت أعمالهم خفاء لا رياء، وصفاء كانت ونقاء، أخلصوا النوايا لأنها مطايا. فعز على العظماء أصحاب الثبات أن يتكلموا عن أنفسهم في كل حين، ويعطرون المجالس مع كل طلة لله درهم عبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فإن الذي تستقيم نيته يرتقي عتبات المجد دون كلل أو ملل. يا من تريد الثبات كما ثبتوا، تأمل سر إخلاصهم حتى تعرف سر ثباتهم. يا من تريد معالي الأمور، تعرف على سر نياتهم وإخلاصهم وسوف تعرف سر ثباتهم. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: كان ابن سيرين يتحدث بالنهار ويضحك، فإذا جاء الليل فكأنه قتل أهل القرية. هكذا كانت هي حياتهم. فما هي والله حياتنا في مثل هذا الزمن الذي أظلمت فيه الأمور عياذا بالله تعالى. لما نزل قول الله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فهذه الآية نزلت في من؟ نزلت في من؟ من هذا الأتقى؟ ومن الذي يؤتي ماله يتزكى؟ ومن يريد ابتغاء وجه ربه؟ كان أبا بكر، كانت هي حياته. وتعرفون قصته مع العجوز التي كان يتنافس هو وعمر على القيام بشؤونها. فسأل عمر تلك العجوز يوما: هل يأتيك أحد غيري يقوم بشؤونك؟ فقالت: نعم، يأتيني رجل في الوقت الفلاني. فيقول عمر: فإذا بي أرقب الطريق، فإذا بي أرى أبا بكر هو الذي يأتي لتلك العجوز. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالرياء قاتل للطاعات وحاجب قبولها. فليفكر كل من أراد الثبات حتى يثبت مثل ما ثبت أولئك الصحابة، أن يعرف أنهم كانوا فعلا حريصين على الإخلاص بكل ما يستطيعون. قال الله تعالى: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. قال الإمام الثوري رحمه الله: كانوا يتعلمون النية كما يتعلمون العمل. ومن أضر غوائل النفس وبواطن مكائدها أن يبتلى العلماء والعباد والمشمرون عن ساق الجد لسلوك طريق الآخرة، أي أن يبتلوا بالرياء. قال ذلك الإمام الطيبي رحمه الله تعالى. ومن أسرار ثباتهم كانوا حريصين على تقوى الله جل وعلا، كانوا حريصين على تلك التقوى أن تكون في حياتهم. فلك أن تتخيل وتخيل يا أمة الله لما نزل قول الله تعالى: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. تأتي زوجة الحبيب صلى الله عليه وسلم عائشة فتقول: يا رسول الله، أهم الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر؟ تحركت مشاعر الإيمان عند الصديقة بنت الصديق أن تسأل، حتى يقول صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، إنما هم الذين يصلون ويصومون ولكنهم يخافون ألا يتقبل الله منهم. ولذلك هذا سر بكائها رضي الله عنها وأرضاها عندما نزل قول الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. هذا هو السر. كانوا سرهم أن يخافون أن لا يتقبل الله منهم. والإنسان منا الذي جعلنا لا نجد أثر صدقاتنا وصلواتنا وعباداتنا أننا ضمننا القبول، ضمننا القبول ولم نعش خائفين وجلين، لم نعش. يقول أبو الدرداء: لو أعلم أن ركعة قد قبلت مني لاتكلت. وأبو بكر يقول: يا ليتني كنت عصفورا، يقف على الشجرة ويأكل ثم يموت ليس له شيء ولا عليه شيء. ما جل الذي جعلهم يقولون هذا؟ إنها سر التقوى التي عاشوها في حياتهم. عليك بتقوى الله في كل أمره تجد غبه يوم الحساب المطول. فإن من لزم عتبة التقوى علم يقينا سر ثباتهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. طيب يا رب اتقيناك، يا رب اتقيناك، وقولوا قولا سديدا. يا رب قلنا لا إله إلا الله وقلنا كل خير يا رب، ما هي جوائزنا؟ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعظم صلاح أن يصلح الله عملك ويثبتك عليه، وأن تفعله وأنت موقن بأجره وثبات عليه. فهذا سر ثباتهم وهذا سر أمرهم. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم ثباتا كما ثبت أبا بكر وعمر وكما ثبت عثمان وعلي. أسأل الله أن يرزقني وإياكم ثباتا في زمن الشهوات والفتن كما ثبت الصحابة في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله جل وعلا الذي هو مالك يوم الدين، يعز من يشاء ويذل من يشاء ويغفر لمن يشاء، أسأل الله أن يعزكم جميعا بالطاعة. أسأل الله أن يعزكم بالطاعة. أسأل الله أن يعزكم بالطاعة. أسأله جل وعلا كما زين الإيمان في قلوبكم أن يكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أسأله جل وعلا كما حبب إليكم الصلاة والمساجد أن يديم ظله عليكم الوافر بذلك. أسأله جل وعلا كما يسر لي ولكم جميعا أن نلتقي في روضة من رياض الإيمان أن يرزقني وإياكم أن نلتقي في روضة من رياض الجنة. أسأله جل وعلا كما جعلنا وإياكم نتداول قصص الصحابة في الثبات أن يرزقني وإياكم رؤيتهم في الجنة مع نبينا صلى الله عليه وسلم. أسأله جل وعلا الرحيم الرحمن أن يثبت كل من سلك طريق إياك نعبد وإياك نستعين، ومن كان معرضا عن هذا الطريق رب اشرح صدره، رب اشرح صدره، رب اشرح صدره، اللهم اهده إلى هذا الطريق وخذ بناصيته إلى البر والرشاد. اللهم ومن ترك هذا الطريق رده إليه ردا سليما. اللهم من تركه وانحرف وانتكس، اللهم إنا نسألك أن ترده إليه ردا سليما مباركا. اللهم كما وفقتنا أن نقول هذا القول فنسألك ربنا أن تثبتنا على تطبيق ما نقول. اللهم ثبتنا أن نطبق ما نقول ونسمع. اللهم ثبتنا بطاعتك في المساجد وفي البيوت، وثبتنا بطاعتك في كل مكان. نسألك ربنا أن تثبتنا في الطاعة في شبابنا وفي هرمنا، وأن تثبتنا عليها في صحتنا وفي مرضنا، وأن تثبتنا عليها في غنانا وفقرنا، وأن تثبتنا عليها في خوفنا وأمننا، وأن تثبتنا عليها ربنا ومولانا في بلادنا وخارج بلادنا. اللهم أدم على هذه البلاد المباركة ظلك الوافر. اللهم إنا نسألك أن تثبت علماءها وحكامها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.